لا شك أن هناك تنافس بين هذين النهجين والاتفاقيتين، فهو بما يخص البروتوكول فهو يمثل مجهودا لتنظيم استخدام الألغام المضادة للأفراد وبينما اتفاقية أوتاوا تتجاوز ذلك، لأنها تتحدث عن الحظر وليس مجرد المنع، ليس مجرد التنظيم. والاتفاقية كتطور تاريخي تستند على البروتوكول الإضافي الثاني. هناك مزية أيضا لدى الاتفاقية وتتعلق بالتصدي للأجهزة المتفجرة يدوية الصنع، بالنسبة للدول الأعضاء في اتفاقية أوتاوا فإن واجباتهم بموجب المادة الخامسة من الاتفاقية تعني اطلاعهم بجهود مهمة لنزع الألغام ووضع برامج بهذا الصدد، وهذا يعني أن هذه الدول لديها البنية التحتية الوطنية وتحظى كذلك بالهيئات والسلطات الوطنية من أجل إدارة المعلومات وأنظمتها، وهو ما يخول هذه الدول بأن تكون لديها مزية كبيرة في مجال التصدي للعبوات الأجهزة المتفجرة يدوية الصنع. هذا ما وددت قوله في عرضي، أي أن اتفاقية أوتاوا في هذه الاتفاقية فإن التحدي يتمثل أن هناك دول وللمرة الأولى تواجه مثل هذه الظروف ولم تعاني من مشاكل في السابق بشأن الألغام المضادة للأفراد، بينما لدينا دول أخرى قد أنجزت مهمتها في إزالة الألغام وتود ضخ دماء جديدة في مؤسساتها ومنظوماتها، وهذا يستدعي التركيز على هذا الأمر. لكن بالتأكيد هناك تكامل بين الاتفاقيتين. وبما أننا تحدثنا قبل قليل عن كولومبيا فإنها تمثل مثالا جيدا لبلد كان لديه نهج مندهش منذ البداية في مجال التصدي للأجهزة المتفجرة يدوية الصنع والمخاطر التي تطرحها الألغام المضادة للأفراد، وهي تجربة قد تستفيد منها الدول الأعضاء الأخرى لوضع برامجها فبلد مثل الموزمبيق الذي استكمل بنجاح التصدي لتحدي الألغام فيه، لكنه الآن يواجه مجددا التحدي الناجم عن الأجهزة المتفجرة يدوية الصنع. إذا الاتفاقية تتيح أدوات للدول الأعضاء للمساهمة في هذه الحرب ضد هذه المتفجرات. سأكتفي بهذا الحد. شكرا لكم صاحب السعادة على هذا.